برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في برنامجكم فضائل الأعمال، ولا زال الكلام موصولا في البيان فضائل الأعمال. هذه الفضائل اللي الحقيقة هي كنوز وأجور عظيمة جدا الله سبحانه وتعالى يسرها وبينها نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا ما يخفاكم تكلمنا على كثير من هذه الفضائل في فضائل الأعمال وفضائل الفرائض والدعاء والذكر يوم الجمعة وغير ذلك، وكل فضيلة فيها جملة عظيمة، وكل باب فيه جملة عظيمة من الخير من الحسنات ومن الباقيات الصالحة. هذه الحسنات اللي هي أغلى ما يملك الإنسان، فهي التي يعني يكون فيها رفعة الدرجات، فيها تيسير أمور في الدنيا ويوم القيامة. نعم الله، وهي الفوز والنجاة والسلامة من العقبات في الدنيا وفي الآخرة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا. فالله سبحانه وتعالى دائما مع أصحاب العمل، أصحاب التقوى، أصحاب الصبر، أصحاب الإحسان. فإذا كان الله معك فلن يغلبك أحد، ما حد يفوز عليك. وإذا لم يكن الله سبحانه وتعالى معك فمن ينصرك؟ ولذلك هذه الفضائل شأنها عظيم وأمرها والحمد لله يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليها. ومن أجل أبواب الفضائل فضائل الأعمال فضيلة الإخلاص والصدق في النية. هذا الأمر اللي هو محل القلب، الإخلاص، أنه يكون عملك خالص لله سبحانه وتعالى، لا يكون لأحد فيه نصيب. هذه القضية هي مع كونها فضيلة عظيمة جدا إلا أنها هي أساس هذا الدين. أساس الدين يكون عملك خالص الرجل. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لا تفعل شيء ولا تسوي عمل ولا تصدق أو تذكر أو حتى الناس يتكلمون عنك، لا لا، هذا ما ينفع، هذا هو الخسران المبين. وإنما اعمل لله سبحانه وتعالى، اعمل لله، فإن الله لا يقبل الشركة. الله سبحانه وتعالى ما يقبل الشركة. شو عن الشركة؟ يعني تعمل عمل لله وتبقى تحصل ثناء الناس ولا مدح الناس ولا إطراء الناس لك، ولا أن يشيرون إليك بالبنان يقولوا هذا المتصدق وهذا الحاج وهذا كذا وكذا. هذا الله ما يحبه ولا يرضاه ولا يباه سبحانه وتعالى. الله ما يريد ذلك، الله ما يريد ذلك، لأن الله أجل سبحانه وتعالى وأعظم من أنك تعمل عمل وتجعل مع الله غيره. هذا في الحقيقة منتهى الجنون لو فكرنا. الله جل جلاله اللي خلق ورزق، القوي العزيز اللي خلق هذه السماوات، هذا العظيم الكبير سبحانه وتعالى تعمل عمل وتجعل مع الله غيره حتى ماذا؟ حتى الناس يرضون عنك ولا يفرحون بك ولا يثنون عليك؟ لا أبدا. فالعمل إذا أريد به، إذا بتعمل عمل لله، لا تشرك مع الله غيره، لا تشرك مع الله غيره، لا تجعل عملك هذا تريد به غير الله. فالله أغنى الشركاء عن الشرك: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله لا يقبل الشركة. فلذلك احرص غاية الحرص أن يكون عملك خالص لله، واللي يعينك على خلاص العمل لله أن تعرف عظمة الله وضعف الناس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ماذا تريد؟ تريد أن ترضي الفقراء وتترك الغني الحميد أو تجعل الفقراء في صف الغني الحميد؟ لا أبدا. فمعرفتك بعظمة الله يجعلك تعمل عمل لله، يجعلك تعمل عمل لله، ومعرفتك بمضرة جعل عمل لله ولغير الله يجعلك تجعل العمل لله. ومن أعظم المضرة أنه لا أجر لك. ليعمل عمل يريد به وجه الناس يذهب أجره، يذهب ماذا؟ أجره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذا نيتك صافي وصحيحة لله فعملك مقبول. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا كنت أنت تريد عملك الله ورسوله، الله تريد عملك الله، وأنت على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت مقبول وعملك مقبول وأجرك ثابت. وأما إذا تريد عملك تعمل عمل لكن لأجل الدنيا، لأجل المال، لأجل المنصب، لأجل المدح والثناء والإطراء والإشارة وغير ذلك، فهذا الخسارة. ولذلك مما يعين على الإخلاص لله أن تعرف مضرة عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي في الحديث، حديث في الحقيقة حديث عظيم ومخيف في نفس الوقت، أخبر أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أصناف من الناس. لو سمعتم من هؤلاء الثلاثة تستغربون وتتعجبون، معقولة؟ لكن لأن ماذا؟ خلت أعمالهم من الإخلاص لله. أعمالهم عظيمة ويعني ممدوحة ومثني عليها، والله سبحانه وتعالى حث عليها ونبيه أمر بها، وفيها فضائل عظيمة جدا هذه الأعمال. لكن لما كانت شو؟ لما كانت هذه الأعمال فاقدة للإخلاص، ما لا يريد أصحابها وجه الله إنما يريدون وجه الناس، كانت هذه الأعمال سبب في أن يكون أصحابها أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. ما هذه الأعمال؟ قال صلى الله عليه وسلم: قارئ القرآن ومجاهد وجواد. واحد يقرأ القرآن وآخر يجاهد وآخر يتصدق، جواد، صاحب صدقة وجود وإحسان وعطاء. فيقال لقارئ القرآن، قال لقارئ القرآن: ماذا عملت؟ يسأله الله يوم القيامة: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته الناس. نعم هو قرأ القرآن وحفظ القرآن وقد يكون من القراء المتقنين وعلمه الناس كذلك، لكن في الحقيقة كل هذا ليس لله، لأجل الوظيفة ولأجل الثناء ولأجل الإطراء ولأجل أن يشار إليه. نعم هكذا بعض الناس، نسأل الله السلام والعافية، يحفظ القرآن لأجل حصل له وظيفة به، لأجل أن يعني يعرف ويشتهر أن فلان القارئ، لأجل أن يثني عليه الناس، ينتظر ثناء الناس، وأنا مصيبة. فيقول الله له: كذبت. تقول الملائكة: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ، حصل المدح والثناء، ما قرأت القرآن، حفظت القرآن تريد به ما عند الله سبحانه وتعالى، وإنما أردت ما عند الناس من الثناء والإطراء والوظيفة والعمل وغير ذلك. وقد قيل الناس قالوا: أثنوا عليك، خلاص حصلت أجرك، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، ونسأل الله السلامة والعافية. ثم يقال لي الجواد: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي أنفقت في سبيلك وأحسنت إلى خلقك. فيقول الله له: كذبت. تقول الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد، ليقال كريم قد قيل. هكذا حال بعض الناس، انتبه، لا تكون من هؤلاء الناس، بلاء وخسارة في الدنيا وخسارة يوم القيامة. لأن اللي ينفق ماله، الذي ينفق ماله حتى لو أنفق الملايين يريد به الثناء، وهذا الباب ترى باب خطير، كثير من الناس هذا حاله، يعطي العطاء ويكتب ويشهر نفسه: أنا سويت وأنا عملت وأنا تصدقت. ماذا يريد؟ يريد أن يقال أنه كريم، أنه جواد، أنه كذا وأنه كذا. فهذا ماذا؟ هذا لا ينفعه ذلك، ما ينفعه ذلك. يقول الله: لكذبت، وتقول: ما لكذبت، إنما أنفقت ليقال كريم قد قيل، حصلت أجرك في هذه الدنيا. فنسأل الله السلام والعافية. نكمل هذا الحديث لكن بعد هذا الفاصل اليسير.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، ثم أيضا يؤتى بماذا؟ يؤتى بالمجاهد، ونفس الشيء نفس الكلام، جاهد لأجل أن يقال شجاع، لأجل أن يقال بطل ومغوار، ليس لأجل أن ينصر دين الله ويكون دين الله ويؤمر به كذلك مثل أصحاب هؤلاء. فلذلك الإنسان لا يطلب اطلب رضا الله، بس اطلب رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا رضي الله سبحانه وتعالى عنك أرضى عنك الناس. إذا رضي الله تعالى عنك شو؟ الله بيرضي عنك الناس، بتكون يكون سمعتك طيبة بين الناس. لكن لا تطلب رضا الناس، لا تطلب ثناء الناس، لا تطلب شيء من عند الناس. هذا هو الإخلاص، وهو يسير على من يسره الله عليه. إذا علم عظمة الله، إذا علم عظيم الأجر في قضية الإخلاص، إذا علم عظيم الخسران في مخالفة الإخلاص. ولذلك يقول الفضيل بن عياض: من أحب أن يذكر لن يذكر، ليحب أن ينتشر أمره والناس يثنون عليه. قد يثني عليك الناس يعني في البدايات، ثم ما حد ينسونك، لأن عملك مبتور، عملك مو لله، عملك للناس. لذلك في البداية يقول والله فلان كريم، بعد ما حد يدري عنك ولا حد يذكرك، حتى إذا مت ما حد يدعو لك. لماذا؟ لأن العمل ليس لله. فالفضيل بن عياض ماذا يقول؟ من حب أن يذكر لن يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. ليكره أن يثني عليه الناس ويمدحونه يثنون عليه، تجد ذكره عند الناس. ليش؟ لأنه عظم الله في قلبه، فالله سبحانه وتعالى يعني عظم أمره حتى بين الخلق، حتى ماذا؟ حتى بين الخلق. فلذلك ماذا؟ لذلك الإنسان يحرص على إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، ففيه في الإخلاص البركة والخير، ويعني تيسير الأمور. نعم والله، تبقى أمورك تيسر عليك بالإخلاص. في قصة المشهورة اللي ما يمكن الناس كلهم يعرفونها، قصة الثلاثة اللي دخلوا غارا، النبي ذكر هذه القصة صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه قصص السابقين. دخلوا ماذا؟ دخلوا غارا، حديث البخاري ومسلم، دخلوا شو؟ غار. فانطبقت عليهم الصخرة، صخرة يعني نزل مطر وكذا، دخلوا الغار فطاحت عليهم صخرة، سكرت باب الغار. الحين من ينجيهم؟ بعض الناس يقول خلاص أنا هلكت، لكن هذيلا يعني التجوا إلى الله وتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة. لكن شو أهم شيء في هذه الأعمال الصالحة التي عملوها؟ أهم شيء فيها الإخلاص، وإلا هذه الأعمال ما لها قيمة وليست صالحة ولا يقبلها الله إذا ما فيها إخلاص. حتى لو في شوفها في الظاهر صالحة، لكن عند الله ليست بصالحة إذا لم ترد بها وجه الله. واحد منهم شو قال؟ قال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران. هذا ريال عند أبوين وكبار في السن، وكان إذا رجع من الرعي يأتي له لوالديه بالحليب، يشربانه ويتغذيان به ويتعشى، يكون عشاء بالنسبة لهم. فيوم من الأيام شو استواله؟ تأخر، يعني راح طلب الزرع، طلب الرعي، ومشى وايد فتأخر، أتى بالحليب معه. فلما وصل وجد والديه قد ناما، أبوه وأبوه نايمين، قيمهم صحاهم أزعجهم، لا والله، وقف على رأسيهما ينتظر متى يستفيقان. أبدا ما زعجهم ولا كلمهم ولا دق عليهم الباب. نبه عيالنا، انتبهوا، لا تؤذون أباءكم وأمهاتكم، وتعلموا ما في سورة النور من يعني أداب الزيارة، ومتى تزور، متى تدخل على والديك، ومتى الاستئذان، عدم الاستئذان. هذا الريال شو سوى؟ وقف على رأس والديه من وصوله إلى متى؟ سنعلم إلى متى، لكن ماذا؟ ينتظر متى يستيقظان حتى يسقيهما. هذا لا شك إحسان عظيم منه، ولن يؤدي الواحد حق والده حتى لو سوى اللي سوى. ترى ما يؤدي إنسان حق والده إلا في حالة واحدة، إلا في حالة في صورة واحدة، غير ذلك ما تؤدي حق والديك. ألا وهو إذا وجدت والديك شو؟ إذا وجدتهما يعني صاروا عبيدا. إذا كان والديك عبيد، متى تؤدي حقهما؟ تشتريهم وتعتقهم في هذه الصورة فقط، أما غير ذلك ما حد يؤدي حق والدي. هذا ريال زيادة على أن واقف على رأس والديه. كانوا أولاد الصغار جوعانين ويصيحون عند قدميه، حتى كان يقول: والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني يبون يشربون من هالحليب، يعانين عياله. قدم عيال على والديه؟ لا والله، الوالدين ما حد يقدم عليهم أحد، ما يقدم على والدين أحد. قال صلى الله عليه وسلم: وقد سأله رجل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. 3 مرات الأم. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ما حد يقدم على الوالدين، لا ولد ولا أخ ولا زوجة ولا غير ذلك. فهذا العيال يبون يشربون من الحليب، يبون يأكل، ما أبدا ما يلتفت لهم. فجلس على هذه الحالة لين ما طلع الفجر، حتى يعني من وصوله إلى طلوع الفجر هو ينتظر. ما هذا البر؟ نعم هذا البر، لكن هذا شوفون، هذا العمل كله، كل هذا العمل لا قيمة له إذا لم يكن يريد به وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك شو قال هالريال؟ قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ما يبقى والله ما يبقى والدي يعطون فلوس ولا ميراث ولا يفضلون على أخوانه، لا 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 لا، هو فعل ذلك يريد بذلك التقرب إلى الله، بر والديه والتقرب إلى الله. ولذلك شو قال في آخر الكلام؟ قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من الصخرة. فلما قال هذا الكلام، صخرة عظيمة جدا، لكن الله أعظم، هو الذي خلق الصخرة وخلق الأرض وخلق الكواكب والشموس والمجرات، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فأمر الصخرة أن تتحرك فتحرك، صخرة تحركت قليلا انفرجت قليلا، لكن لا يستطيعون الخروج. فتكلم الثاني، شو قال الثاني؟ قال الثاني وذكر قصته، ألا وهي أن كانت عنده بنت عم كانت جميلة جدا، وكان يحبها حب عظيم جدا، فيعني أرادها على الحرام فأبت وتمنعت، حتى جاءتها سنة من السنين وأصابها فقر وحاجة، فذهبت إلى ولد عمها فقيرة ومحتاجة، فقال: بعطيك 20 دينار على أن تخلي بيني وبينك، على أن تخلي بيني وبينك. فرضيت من شدة الحاجة. يقول هذا الرجل: حتى إذا قدرت عليها وجلست بين يديها، قالت لي، شو قالت ابنت عمها؟ قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ما حقه؟ الزواج، هذا هو الحلال، هذا طريق الحلال، غير ذلك بلاء وشر ومرض، ونسأل الله سلامة العافية، مشاكل ما تخلص. قال: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يقول: فقمت وما وقعت عليها تركها لله سبحانه وتعالى، ويعني أعطاها الدراهم هذه الدنانير وتركها لله، خاف الله في هذا الموطن، مع أن خلاص الفتنة أمامه وما يريده تهيأ له، وهو في غاية الحب لها، تحبها حبا عظيما ويريدها. ولكن لما ذكرته بالله تذكر، هذه نعمة، الذين إذا قيل له اتق الله يقول: اللهم ارزقني تقوى، لا تأخذ العزة بالإثم. هذا ريال لما قيل له اتق الله خاف الله، قام ترك الحرام وأعطاها الدنانير 20 دينار وانصرف عنها. ثم قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، ولكنهم ماذا؟ لا يستطيعون الخروج. الثالث عند ذلك تكلم، يبون يطلعون حين من هذا المكان اللي هم فيه. الثالث تكلم، قال: اللهم إنه كان لي عمال يعملون، عندي كان عمال وأجراء، فأعطاهم أجرهم. ولكن نبه، انتبه من العمال اللي عندك الخدم والسائقين وكل عامل عندك، ترى هؤلاء فقراء، والله نصير الفقراء، نصير المظلومين، نصير المحتاجين، لا تظلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، قبل ما يجف العرق، هذا كناية عن شو؟ عن سرعة توفية الأجراء أجورهم. لا تأخر خدمك، اتق الله فيهم. بعض الناس ما يعطي الخدم بالشهرين والثلاثة، مستغل ضعفهم وقلة حيلتهم، ما يعرفون وين يروحون ولا وين يروحون يشتكون، فيظلمهم بالشهر والشهرين والثلاثة. هذه والله مصيبة تعود على صاحبها. هذا الرجال شو سوى؟ هذا الرجال كان له هؤلاء الأجراء، فأعطاهم أجورهم إلا واحد، راح ما أخذ أجره، قال الحمد لله مثلا، قال افتكيت منه، لا والله، وإنما ماذا؟ وإنما أخذ أجره فثمر أجره، يعني اشتغل في أجر هذا العامل، فلوس العامل حطها اشتغل عليها ما خلاها، حتى كثرت منه الأموال، هذا فلوس عامل سود أموال. هذا جاء العامل بعد زمان وقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقال كل ما ترى من أجرك. فكان أمام إيش؟ الإبل، واشترى له يعني بهذا الأجر، الله نمى أجر العامل واشترى صاحب العمل بهذا الأجر تجارة فيه والشغل فيه، اشترى فيه الإبل والبقر والغنم والرقيق حتى. فقال لا تستهزئ به، يقول عامل لا تستهزئ به، عامل ما صدق، يعني معقول أنا أجري قليل؟ قال إني لا أستهزئ بك، لكن هذا كله لك. فأخذه واستاقه كله. يقول الرجل يا اللهم، وهذا والله يعني عمل عظيم لا شك، يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. هذا هو السر، الإخلاص. ما فعل ذلك عشان يثنى عليه، ولا خايف أن فلان بيخبر عليه الجهات المعنية ولا الشرطة، لا لا لا، لله سبحانه وتعالى. إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فتأملوا في عظيم فضل الإخلاص. نقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. الحرص على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، ترى إخلاص العمل والمخلصين وأهل الإخلاص لهم أثر عظيم جدا، والله سبحانه وتعالى يفرج عنهم ويفرج سبحانه وتعالى بهم كذلك. سمعنا حديث ثلاثة النفر كيف الله فرج عنهم بإخلاصهم، والله سبحانه وتعالى أيضا يفرج عن الأمة بالمخلصين. يعني قد يكون واحد في الناس، يكون هذا الواحد سبب في ماذا؟ سبب في يعني نجاة الأمة، ولا صرف العذاب والبلاء عن الأمة بسبب دينه وإخلاصه ودعائه وإقباله على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربنا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كان فيه ناس أهل صلاح أهل خير، الله سبحانه وتعالى يصرف عنهم البلاء، يصرف عنهم ماذا؟ البلاء. ولذلك قال الله في سيد أهل الصلاح في نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فمن أسباب دفع البلاء وجود من يعرف الله، وجود من يطيع الله، وجود من يعني يستغفر الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كان يصرف العذاب عن الناس لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصرف العذاب عن الجميع لوجود النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار الصحابة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكم بسبب صلاح الصالحين يحصل من الخير العظيم، تتنزل الأمطار، تيسر الأمور، يدفع البلاء. ولذلك لما وجد سعد بن أبي وقاص وهو صحابي جليل ومن عشر مبشرين بالجنة ومن كبار قادة المسلمين، لما ظن أن له فضلا على من دونه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يعني حصل منه شيء وظهر منه أنه كان يرى لنفسه فضلا لماذا لصلاحه وخيره وكذا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، ضعفاء ترى هذيلة اللي ما لهم نصير، الله سبحانه وتعالى ينصر بهم الأمة، يسر بهم الأمور، يدفع بهم البلاء، لأن هذا ضعيف ما له أحد، ما له إلا من إلا الله، لذلك دائما هو متوجه لله. بينما الغني بينما القوي يظن نفسه يعني خلاص ما حد قده، عنده أمواله وعنده واسطاته من الدنيا فليكون قليل الصلة بالله. أما هؤلاء الضعفاء لأنهم ضعفاء فإن صلتهم بالله سبحانه وتعالى تكون عظيمة، لأنه علموا أنه لن ينصرهم إلا الله. ولذلك كانوا من أسباب يعني نصرت هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إذن الإخلاص والعبادة الصلاة والدعاء وكل هذه العبادات لابد فيها من إخلاص، من أعظم أسباب ماذا؟ أعظم أسباب نصر الأمة، من أعظم ماذا؟ من أعظم أسباب نصر الأمة، من أعظم أسباب دفع البلاء. فالله الله بالحرص على أن نكون في عباداتنا لله مخلصين، وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا، يكفينا أن الله ينظر إلينا، أن الله يشهدنا. ترى الله ما يخفى عليهم، شو تدور على الناس؟ الله ما يخفى عليه شيء من عملك، بتقوم الليل الله مطلع عليك، بتسبح الله يسمع صوتك، تقرأ قرآن الله ينظر إلى مكانك، خلاص أنت يكفيك أن الله هو مطلع عليك، ماذا تريد بعد ذلك؟ فإذا كان الله مطلع عليك وعلى عملك، هذا يدعوك إلى ماذا؟ إلى أن تخلص لله سبحانه وتعالى. ولذلك من توفيق الله لبعض الناس أن يعمل عملا يكون خبيئة بينه وبين الله، يعني هذا العمل ما حد يطلع عليه حد، يعني مرات غالب الأحوال ما تستطيع أن تخفي عملك، بتصلي بترك بتصلي مسجد يشوفونك الناس، ما تستطيع أن تخفي عملك، لكن أنت تصلي في المسجد ولا في أي مكان ولا أنت تريد وجه الله الحمد لله. لكن متى تيسر أن تعمل بعض الأعمال التي ما حد يطلع عليها، فهذا خير وبركة عظيمة جدا، يكون لك خبيئة من الأعمال الصالحة لحد ما حد يطلع عليها. كان السلف يعملوا أعمال حتى زوجاتهم ما تدري عنها، بعضهم كان يصوم زوجته ما تدري عنه، ما يخبرها حتى بالصوم ما يخبر، يعني شو صوم لله سبحانه وتعالى ويروح العمل في الصباح، فزوجته تجهز له طعام تظن أنه ماذا؟ أنه فاطر، وما يخبرها ويروح العمل ويتصدق بهذا الطعام في الطريق، فصائم ومتصدق، ثم يرجع إليها مع قريب المغرب، فتكون قد هيأت له العشاء وهو في الحقيقة ماذا يفعل؟ يفطر من صيامه. فكان الناس يعني يحرصون أن تكون أعمالهم بينهم وبين الله ما يطلع عليه أحد. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليكن لأحدكم خبيئة من عمل صالح، يعني عمل مخبأ. لماذا؟ لأن مثل هذا العمل سيكون ماذا؟ سيكون يعني لا شك فيه أنه خالص لله، لأن ما حد مطلع عليه وصاحبه سعى أن لا يطلع عليه أحد. ولذلك بعض السلف كانت هذه أحوالهم، كانت هذه أحوالهم، كان في الليل، هذا يعني مذكور عن زين عابدين بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أو عن غيره من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الليل يروح عند الناس عند بيوتهم عند أبواب يدق الباب، حط عام، حط شيء صدقة وينصرف، والناس يعني كل يوم توصلهم الفقراء، توصلهم هذه الخيرات، ولا يدرون من اللي يفعل هذا الفعل، وكانوا يشيون له في النهار يتكلمون عليه، ومع ذلك يعني ما قالوا ما أنا سويت لكم وأنا عملت ساكت. ليش؟ لأنه هو يريد وجه الله. فلما مات وكانوا يغسلونه وجدوا أثرا في كتفه، أثار، كان يحمل الطعام كل يوم، يحمل الطعام حتى أثر الحبل على كتفه. ثم أيضا لما مات انقطعت هذه الصدقات وهذه الخيرات، فعلم الناس أن هذا فلانا زين عابدين هذا هو الذي كان يعني قايم فيهم ليوصلهم الخير، فعلموا فضله وجعلوا يثنون عليه ويدعون له، فهذا حصل الخيرين، وهو ما يريد إلا الإخلاص لله، الخير الأول والأهم أنه أخلص لله عمله وجعله بين الله ما يطلع عليه أحد. والأمر الثاني أنه ماذا؟ أنه علم الناس فضله ودعوا له وأثنوا عليه. فأهل الخلاص دائما ترى بيحصلون خير، كما ذكرنا عن فضيل عياض، من أحب أن يذكر لن يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر. حين هذا زين عابدين من مئات السنين والناس يتناقلون أخباره، هذا هكذا حال المخلصين، يفوح شذا إخلاصهم، يفوح شذا إخلاصهم حتى تتعطر منه المجالس. لكن اللي يبقى مدح الناس ويحصل شوية ترى في يوم يومين ثلاثة أيام بعد الناس ينسونه ما يذكرونه، لأنه ما كان لله دام وما كان لغير الله سبحانه وتعالى انقطع. ولذلك دائما احرص، غاية الحرص أن يكون ماذا؟ أن يكون عملك خالصا لوجه الله، وأن يكون عملك ما يطلع عليه أحد يستطاع، عملك صالح. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعم هي، إذا أبديتم الصدقات وأظهرتموها مع الإخلاص فنعم هي، ثم قالوا إن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني إذا خفيت الصدقة فهذا أفضل، هذا أفضل. ليش؟ لأن خلاص ما في شيء يدخل عليك. لأن الإنسان قد يكون مخلصا لكن الناس يشوفونه يسوي خير فيثنون عليه، ليه ما يخربونه؟ والله أنت ما في أحسن منك، وأنت كذا وأنت كذا، بعدين يصير يعمل عمل للناس. ولذلك دائما يسعى الإنسان في أن يكتب عمله الصالح قدر ما يستطيع. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. والله شيء عجيب، كلام رب العالمين، هذا حديث قدسي يقول أنا أفضل شريك. من عمل عملا أشرك معي غيري تركت العمل لشريكي. الله ما يبه الأعمال، الله شو ما يبه الأعمال. العمل اللي أنت تعمله لله، تقرأ قرآن عشان بس الناس بعد يثنون عليك، تبى الأجر من الله، تبى الناس يقولون والله فلان يقرأ، تتصدق تبى الأجر من الله، تبى الناس بعد يقولون ما شاء الله كريم، هذا الله سبحانه وتعالى ما يبه. يقول سبحانه وتعالى: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له، ولا تقولوا هذه لله وللرحم فإنها للرحم. هذه لله وللرحم ما ينفع، يعني هذه لله وللرحم يريد بها وجه الله ويريد بها بعد يثنوا عليه، لا لا، اعمل من غير طلب ثناء، سيثني الناس عليك، سيشكرونك وسيمدحونك. لكن لا تنتظر من الناس شكرا ولا مدحا ولا ثناء، لا تنتظر من أرحامك إذا وصلتهم أن يقولون والله فلان وصول، والله فلان ما يقصر فينا، والله فلان يعطينا، لا تنتظر ذلك. اعمل لله وسكر أذانيك، سكر أذونك عن ثناء الناس، سيأتيك الثناء إذا كان هذا حالك. أما أنك تعمل لله وتقول أنا والله سويت وعملت لكم أنتم ما تشكرون، هذه ما تصلح. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تقول هذه لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقول هذه لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. باب عظيم، شأن عظيم جدا، وسر عظيم جدا من أسرار قبول العمل. العمل ترى العمل الصالح لا يقبل إلا بسرين عظيمين، وهذه الأسرار ليست خافية لكن كثير من الناس في غفلة عنها. السر الأول أن يكون عمل خالصا لوجه الله، كما قال النبي: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى. السر الثاني أن يكون العمل على سنة رسول الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني ليس على طريقتنا، فهو رد. تبقى العمل يقبل يكون خالص ويكون على السنة. لا تفعل عمل من عند رأسك. الحين النبي علمنا مثلا أن نذكر الله بالطريقة الفلانية، نذكر الله بعد الصلاة بالعدد الفلاني، فلا تأتي أنت من عندك بعدد لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نصلي بالطريقة الفلانية، لا تأتي بصفة في الصلاة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا العمل غير مقبول. وهكذا في كل عمل لا بد أن يكون عمل على وفق السنة. ولذلك النبي كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. تبا الله يقبل عملك، أعمل كما عمل النبي، كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حجة الوداع كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول للناس: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فخذوا عني مناسككم، خذوا عني كيف أنا أسوي؟ سووا مثل ما أسوي، لا تخترعون في دين الله شيء الله ما أمر به، شيء لم يأتي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أسرار ماذا؟ هذه أسرار قبول العمل. هذه أسرار ماذا؟ قبول العمل. دارت عملك يقبل فليكن هذا ديدنك، أن يكون عملك خالص لوجه الله وعلى سنة رسول الله. وهذا هو العمل الحسن والعمل المقبول. قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا، ما قال أشهر عملا، قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يقول فضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه، يعني ما كان خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله. ثم يقول: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا، إذا كان عملك خالص لوجه الله لكن ليس على السنة لا يقبل العمل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صواب. فلذلك واحد ينتبه، ونسأل الله يعيننا وياكم. ولا شك أن موضوع الإخلاص من المواضيع التي يطول الكلام عليها، ونكتفي بما سمعنا. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضائل الأعمال.